قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين، إلى قوله غفورا رحيما. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل، وذكر الآيات التي تتعلق بفضل المجاهد في سبيل الله عز وجل، وأن فضله فضل لا يعدله فضل. وهناك فرق بين من جاهد، أي جاهد بنيته وجاهد بعمله، أي دخل حمى الوغى وقاتل حتى لقي الشهادة أو عاد سالما، وبين من عنده عذر كالأعمى والأعرج، وإنسان عنده عذر ولكنه بنيته جاهد، فكلاهما في أجر النية سواء. أما في النية والعمل فلا فضل يعدل فضل من بذل نفسه وروحه في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر هنا قصة ابن أم مكتوم، وأن هذه الآية نزلت فيه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وهذا يعود أيضا إلى أصل النية، لكن أما الفعل فطبعا يختلف بينهم اختلاف كبير. ثم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، أي الآيات، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. يبقى قصد بنيته وعمله، أي بالفعل، إلا أنه عجز عن الفعل وما زالت النية قائمة، فإنه يأخذ هنا أجر النية. أما الفعل فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك لو أن رجلا خرج من بيته قاصدا الصلاة، عقد النية على خروجه إلى الصلاة، إلا أنه وقع في ظرف ما فعطله عن الجماعة، يعني دخل المسجد وجد الجماعة قد انتهت، هل يأخذ أجر الجماعة أم لا؟ الجواب: نعم، يأخذ أجر الجماعة بالنية، لأنه ما قصد إلا أن يصلي الجماعة. أما الفعل فحرم، صار محروما لأنه لم يؤدي هذا. كذلك لو أن إنسانا عاجز، يعني عنده عجز معين، فصلى، يعني صلى قاعدا وهو عاجز عن هذا، طيب هنا يأخذ أجر إيه؟ أقل من الأول. طيب هنا سؤال: طب ما ذنبه؟ يعني ما ذنبه؟ نقول إيه؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد تفتح له أبواب خلاف هذا الإيه؟ هذا الباب. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، أي تكسر. ثم سري عنه فأنزل الله: غير أولي الضرر، يعني هؤلاء معفون من النزول والنقص الشديد.
باب الصبر عند القتال. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أوفى عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا.
إذا
لقيتموهم فاصبروا.
قوله: باب الصبر عند القتال. طبعا أشد لحظات هي لحظات الوغى ولحظات بذل النفس ويكون فيها الإنسان يعني قد يكون موقنا ويوشك أن تذهب نفسه، فلابد أن يكون في هذا الباب عنده صبر وعنده احتساب، وأن يعلم أنه في أعظم وألذ اللحظات، كما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فليعلم أن الثمن إن أعطاه بنفس طيبة دفع الثمن، أخذ أغلى سلعة ألا وهي الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولذلك إن صدق مع الله عز وجل صدقه الله تبارك وتعالى. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلقون بأنفسهم ويدفعون أنفسهم دفعا لنيل الشهادة. فنرى أن أنس بن النضر تحسر وتألم لما رأى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شاركوا في بدر وحرمها هو، يعني ما شارك فيها، لأن ما كان هناك يعني استنفار عام، إنما خرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فوجئوا أن قريش قد جمعت الجموع ووقعت معركة بدر أو غزوة بدر. فكان دائما عنده حنين للغزو والمشاركة، فكان يقول: لئن أشهدني الله موطنا آخر، وقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشهدني الله موطنا آخر ليرين الله مني ما أصنع. كان يسكت، يعني ما قال سأفعل وأجاهد وأقاتل، لا، قال سأفعل طاقتي لنصرة دين الله عز وجل. فكانت غزوة أحد، فوقع طبعا يعني انكشاف للمسلمين بعد نزول الرماة، ووقع هرج ومرج، وقدم المشركون وأوقعوا في المسلمين نكاية ضربا وقتلا. فكان أنس بن النضر يعني في حمم المعركة ورأى هذا اللغط الذي وقع للمسلمين، فانطلق بفرسه، لقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، واهل لريح الجنة، والله إني لأجدها دون أحد. وده دلالة على أن الإنسان إن صدق مع الله عز وجل ربما رأى الشيء قبل أن يقع فيه. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع. وجد أنس بن النضر ملقى يعني به إصابات وصور كثيرة من القتل، قيل أكثر أو ما يقارب 80 ضربة، إما بسيف أو سهم أو رمح، وما عرف إلا بعلامة في بنانه، لأن كان في تشويه وقع في بعض القتلى، إلا بعلامة في بنانه. أيضا باقي الصحابة يعني مواطن كثيرة جدا كانوا يدفعون أنفسهم دفعا، ليس الهدف يعني النصر فقط، بل الهدف هو إرضاء الله عز وجل، سواء وقع النصر أو وقعت الهزيمة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي، وللبخاري شيوخ 5 اسمهم عبد الله بن محمد. من من الحاضرين من الضيوف؟ البخاري له شيوخ، فضل ايه بقول لك عبد الله بن محمد 5 عبد الله بن محمد المسندي، هذا عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه 2 عبد الله بن محمد ابن اسماء 3 عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، كم كده؟ 4 باقي 1 5 عبد الله بن محمد النوفلي بن نوفل، يبقى كده 5 5 شيوخ كلهم عبد الله بن محمد، إلا أنه لا يذكر يعني اللقب أو الاسم كاملا، في باقي يذكر الاسم كاملا إلا في عبد الله بن محمد هذا المسندي، لأنه من بلدي جعفي بخاري، فكان يقول عبد الله بن محمد فقط. فإن قال عبد الله بن محمد بلا ذكر لباقي الاسم فهو عبد الله بن محمد من؟ المسندي الجعفي، بلديات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا معاوية بن عمر أو بن عمرو وهو الأزدي ابن الكرماني، قال حدثنا أبو إسحاق وهو إبراهيم بن محمد الفزاري، عن موسى بن عقبة وهو ابن أبي عياش صاحب المغازي، عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى وهو الأسلمي كتب فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم أو لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتم العدو فاصبروا الصبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل حتى تنال إما النصر وإما الشهادة.
باب التحريض على القتال وقوله تعالى: حرض المؤمنين على القتال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
باب التحريض على القتال، يعني إذا، طبعا الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. وجهاد الطلب هو أصل، لأن الإنسان أو لأن المسلمين إن تركوا جهاد الطلب لابد أن يدهمهم العدو في عقر دارهم، فكان الأصل في الإسلام أن المسلمين يطلبون الكفار في أطراف الأرض، ليس لأخذ أموالهم ولا بلادهم، إنما لإقامة دين الله عز وجل في الأرض. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ الشرك، ويكون دين لله. فمن ثم كان قتال المسلم ليس إلا هذا فقط، أن يقال في الأرض: الله لا إله إلا الله. فمن ثم كان هذا هو جهاد الطلب، طلب أعداء الإسلام وردهم إلى الإسلام، إلى الفطرة السليمة التي أرادها الله عز وجل وخلق خلقه فيها أو بها. فمن ثم كان كل سبب يؤدي إلى علو نفس المسلم والتحريض على نيل العدو كان مطلوبا وكان وسيلة لهذا. ثم قال: وقول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم واعطهم الدفع حتى يقاتلوا في سبيل الله. الدفع إذا دهم العدو. جهاد الطلب ليس على الأعيان، يعني حسب ما ينتدب الإمام ويختار من ومن ومن الأصلح لهذا الأمر. أما جهاد الدفع وجب على كل مسلم، رجل أو امرأة أو طفل، إن دهم العدو بلاد الإسلام فلابد للكل، بس الطريقة منظمة طبعا، أن يدافع عن بلده وعن أرضه وعن عرضه. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي كما ذكرنا آنفا، قال حدثنا معاوية بن عمرو وهو الأزدي، قال حدثنا أبو إسحاق ابن إبراهيم بن محمد الفزاري، عن حميد وهو حميد الطويل قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون، وهذه غزوة الخندق معروفة لما تحزب الأحزاب وأرادوا استئصال المسلمين من المدينة بالتعاون مع قبائل العرب ومع اليهود، فكانوا يحفرون في غلاة باردة أي الخندق، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، كانوا بأنفسهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، شدة التعب شدة الجوع، قال، أي قال مشجعا لهم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، ليست الدنيا، الراحة في الآخرة في الجنة، أما الدنيا فهي دار نصب، اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فدعا لهم بالمغفرة لجميع الأنصار وجميع المهاجرين. طبعا لما بدأ بالأنصار، لأنه إيه، النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين أو من المهاجرين، فبدأ بالأنصار تعظيما لشأنهم، لأنهم قاموا وساهموا وساعدوا المهاجرين في رد الأعداء وهم قريش. فقالوا مجيبين له، وهذا يدل على تفاعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، أي بايعناه على نصرته ما بقينا إلى قيام الساعة. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.